أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 45 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بعلومه. ثالثا، أصناف الكفار. وإذا لاحظنا الأسباب الداعية إلى ضلالات الكفر، ظهر لنا أن الكفار بالنظر إلى حالتهم النفسية على أصناف 4. الصنف الأول، الكافرون الضالون، وهم الذين ينكرون الله بألسنتهم لأنهم لا يعلمون وجوده في قلوبهم ولا يعرفون ما يذكر منهم من التوحيد وأصول الدين. وقد أشار القرآن إلى هذا الصنف وسماهم الضالين في قوله تعالى في فاتحة الكتاب ولا الضالين، وأشار إليهم أيضا بوصف العمى في قوله تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الصنف الثاني، الكافرون الجاحدون، وهم الذين ينكرون الله بألسنتهم مع أنهم يعلمون وجوده في قلوبهم، ككفر بعض كفار قريش مثل أمية بن السلط، وككفر بعض اليهود الذين عرفوا أن النبي محمدا رسول الله. وقد نزل في هذا الصنف قوله تعالى في سورة البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الصنف الثالث، الكافرون المعاندون، وهم الذين يعرفون الله في قلوبهم ويعترفون به بألسنتهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك فهم يعاندون في الإيمان برسله واتباع شريعته، ويستكبرون عن عبادته لأسباب كثيرة، منها الحسد والبغي، ومنها الكبر، ومنها الطمع والرغبة باتباع الشهوات ونحو ذلك. وأدنى هذه الأسباب الجبن عن المجاهرة بالحق، كحال أبي طالب حيث يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الصنف الرابع، الكافرون المنافقون، وهم الذين يتظاهرون بإعلان الإيمان والإسلام بألسنتهم وقلوبهم منكرة غير معترفة. وقد ذكر القرآن هذا الصنف في مناسبات كثيرة وشرح حالهم وأوضح صفاتهم وذكر شدة خطرهم على الإسلام والمسلمين وأنهم في الدرك الأسفل من النار، على أنه لا يخلو هؤلاء المنافقون من أن يكون أحدهم ضالا في نفسه أو جاحدا أو معاندا، وكونه في الدرك الأسفل من النار ليس من أجل نزول دركتهم في الكفر، بل من أجل أنهم يخادعون الله والذين آمنوا ويمكرون بالمسلمين وهم ضمن صفوفهم. لو نظرنا إلى الكفر في هذه الحياة الدنيا لوجدنا أن الكفر ملة واحدة، وهذا ما يبينه إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن كل قسم إنما ينطلق من شيء. بعض الناس من هؤلاء سماهم الشيخ الكافرون الضالون، هؤلاء لا يعترفون بالله عز وجل لا في قلوبهم ولا في ألسنتهم، ولا يعرفون أي شيء، بل يقفون ضد التوحيد وأصول الدين. والله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء فسماهم الضالين، لذلك هؤلاء هم الذين لا يهتدون سبيلا على الإطلاق. لقد شبهوا في قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني إن المبصر يستطيع أن يرى وأن يعرف، سواء وليس البصر هنا المقصود به العمى في العيون، بل كم من إنسان أعمى في عينه بصير في قلبه. ولذلك نحن نتكلم عن الذي لا يهتدي سبيلا أبدا، ولذلك كأن الله عز وجل يقول: هؤلاء لا عقل لهم، هؤلاء لا رشاد لهم، هؤلاء لا يستخدمون أي وسيلة من وسائل التفكير على الإطلاق. هذا هو القسم الأول من الكافرين. أما القسم الثاني، هؤلاء لو نظرت إلى قلوبهم لا قلوبهم مؤمنة 100% بوجود الله وبنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لمسألة من المسائل التي تحيط بهم. نعطي مثال: أمية ابن الصلت، هذا رجل شاعر مفكر، لو نظرت إلى شعره من أوله إلى آخره لوجدت شعره مؤمنا بالله تبارك وتعالى، مذكرا بأحوال الحساب والجنة، وكأنه نظر إلى ما قاله الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسب في قلبه أن النبوة إنما تكون مكتسبة، فبدأ يجتهد وبدأ يفعل الأشعار في ذلك الأمر. وعندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالحق الذي يعرفه ويؤمن به ويدعو إليه، أنكر رسول الله. كيف يكون رسول الله هو الرسول ولا يكون أمية ابن الصدر؟ إذن هذا يوجد فيه نوع من الحسد. كثير من اليهود الأحبار قد يعرفون التوراة. هنالك فرق ما بين إنسان كافر عن علم وكافر عن جهل. الفرق مثلا كل أحبار اليهود اليوم إنما يعلمون حقيقة أن الدين الإسلامي على حق، وأن رسالة عيسى أيضا على حق، ولكنهم لو اعترفوا بذلك ينظرون إلى أنفسهم أنهم نزلت درجتهم ونزلت هيمنتهم على هذا الكون، فقد أخذوا مراكز دنيوية أكثر من تحت اسم المراكز الدينية، فضلوا في أنفسهم وضلوا غيرهم، فأنكروا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا أيضا من قبله سيدنا عيسى عليه السلام وشريعته. والله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء كانوا يتمنون أن يكون النبي الأمي منهم، فلما كان من العرب عند ذلك أنكروه، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم أي في التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. سابقا كانوا يقولون لأهل مكة وأمثالهم أنه سيأتي رسول، يعني وبينوا صفاته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يعرفوا من أين يأتي هذا الرسول، فلما جاء الرسول من العرب أنكروه وعاند. هذا هو الصنف الثاني من الكافرين. الصنف الثالث يحب السيادة، يحب المكانة، يحب أن يجتمع مع قومه، لكنه عندما يرى نفسه أنه لو آمن معنى ذلك خالف قومه وخالف المركز الذي هو فيه سماهم الشيخ الكفار المعاندون. تسأل كل كفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن في إيمان بالله عز وجل. طيب هؤلاء الرسل يدعون إلى الله، هذه الكتب نزلت من عند الله عز وجل، هذا الرسول الذي نشأ من بينكم يدلكم على الطريق، لكن كأنهم يقولون هذه القبيلة خرج منها نبي، كيف لا يخرج من قبيلتنا نبي؟ إذن بدأت المسألة بالحسد، بالبغي، بالكبر، باتباع الشهوات. ولذلك حتى سمى الشيخ مسألة يعني غريبة قليلا، فقال الجبن بالمجاهرة بالحق. دافع أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي كثيرا، لكن لماذا لم يتبع حتى نهاية حياته؟ قلها يا عماه ولو في أذني أشهد لك بها عند الله، أنا لا أريد منك إلا كلمة لا إله إلا الله. انظر ماذا يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، يعني من قومي، أو حذار مسبة، أي من جماعتي يسبونني، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لوجدتني مؤمنا يعني بهذا الرسول ومبينا أنه على طريق الطيب. لماذا؟ هل الدنيا أفضل من الآخرة؟ هل المكانة الاجتماعية التي تتمتع بها أفضل من أن تؤمن بابن أخيك؟ هكذا كان الأمر، وهذا هو الحق بالنسبة يعني لأبي طالب. وكثير من المسلمين تعاطفوا مع يعني دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يبينوا أنه آمن إيمانا خفيا، وهذا بعيد. حتى الإمام السيوطي يعني ألف رسالة أثنى المطالب في نجاة أبي طالب، وكثير من هؤلاء الذين يتعاطفون مع هذا الأمر. لكن الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام عند موته لم يعترف بإيمانه، بل طلب من سيدنا علي كابن لهذا الشيخ: قم فواري الشيخ، أي ادفنه فقط، يعني ولم يقم به بما يقوم بأعمال المسلمين. عندنا كافرون منافقون، هؤلاء يظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر. طبعا لما قويت شوكة المسلمين وخاصة في المدينة، لم يكن هذا في مكة، فخاف كثير من الناس على رقابهم وطلبوا المحافظة على أماكنهم، فأسلموا صورة وأبطنوا الكفر. لكن الله عز وجل شرح صفات هؤلاء، أنزل فيهم سورة تسمى المنافقون، ذكر وصفهم في كثير من الآيات الكريمة. خطر هؤلاء أنهم يشاركون المسلمين في آرائهم، يذهبون معهم، يأخذون من غنائمهم، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. من هؤلاء من تاب في حياته، كان منافقا ثم صلح بعد ذلك، ومنهم من مات على الكفر. وكانت المعرفة لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي على واحد يعني كان منافقا لقول الله عز وجل. أول أمر كان يصلي على الجميع، لأن الله خيره: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: ربي خيرني، والله لا أزيدن على 70. لكن بعد ذلك أنزل الله قوله بعد صلاته على عبد الله بن أبي بن سلول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. وعند ذلك توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة ينظرون إلى ذلك. أيضا أعطى سره بعض أصحابه فكانوا ينظرون إليه، هل صلى أم لم يصلي؟ فإذا لم يصلي عند ذلك تركوه، هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يمكرون ويخادعون وهم في الدرك الأسفل من النار. ثم قال بعد ذلك رابعا: الكفر دركا. ولقد بينا في مبحث الإيمان والإسلام أن الإيمان درجات، فهو يزيد نموا وكبرا حتى يصل إلى مرتبة الشهود، وذلك بكثرة الأعمال الصالحة والمراقبة لله تعالى ونقول هنا إن الكفر الذي هو مقابل الإيمان هو أيضا دركات، فهو يزيد تسفلا بمقدار زيادة الجحود والإنكار والمعاندة وكثرة الطغيان وعمل الشر. فبعض الكفر أخطر من بعض وأشد ضررا وشرا، فالجاهل المنكر أهون شرا من العالم المعاند، وصاحب الدين المشرك أخف خطرا من الزنديق الذي ليس له دين يخفف من غلواء شره، والمجاهر بكفره الذي نراقبه فنحذره أقل أذى من المتستر المنافق. ولذلك كان المنافق في أسفل الدركات وكانت عقوبته في الدرك الأسفل من النار. فالكفر إذن دركات، وهو يزيد انحطاطا وتسفلا بمقدار زيادة الجحود والمعاندة والطغيان وعمل الشر والتلون والاحتيال. قال الله تعالى مبينا قابلية الكفر للزيادة في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذا على أن الكفر بالنسبة إلى عداء الإسلام وكراهيته وابتغاء الخلاص منه كل مستوياته ملة واحدة، فكل الكافرين يلتقون على حرب الإسلام والمسلمين وإن اختلفوا فيما بينهم في الطرائق والوسائل والمصالح. لو عرجنا على مسألة الإيمان، ماذا قلنا في باب الإيمان؟ الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد؟ بزيادة الأعمال. كيف ينقص؟ بنقص الأعمال. ولذلك يزيد بالطاعات وينقص بقلة هذه الطاعة. فكلما كان الإنسان مؤمنا أكثر كانت طاعاته أكثر، كانت عباداته أكثر. يعني الإيمان بالنسبة للمنفق أكثر. يعني انظر إلى الصديق بأي شيء تريده، بالشجاعة فهو من أشجع الناس، بالكرم فهو من أكرم الناس، ببذل الروح والأولاد والأسرة كلها في سبيل الله هو من فعل ذلك، بالهجرة إلى الله عز وجل نعم، بالوقوف ولو وحيدا تجاه الباطل. ترى كل هذه الصفات قد اتصفت بالصديق، فهو من أعلى الإيمان من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وزيادة الإيمان تكون بزيادة الأعمال. يا ترى أيضا الكفر هل يكون فيه زيادة؟ هل هنالك قسم أعلى من قسم؟ هذا الجحود وهذا الإنكار والمعاندة للدين وكثرة الطغيان وكثرة الشر هل يمكن أن يكون أخطر؟ نعم. لذلك لو نظرنا إلى إنسان جاهل، إنما هو جاهل في نفسه لا يؤثر على أحد من الناس، هذا أهون بكثير من كافر عالم معاند. لأن الكافر المعاند يبقى العالم، ماذا يبقى؟ يبقى دائما يدعو إلى الكفر ويضع عراقيل ودائما يناقش في طريق الدعوة إلى الضلال. أيضا صاحب الدين المشرك أخف ضررا من الزنديق الذي ليس له دين. نعم هذا مشرك، لكن عندما يكون إنسان زنديق متجاهل يعني عنده شر عنده غلواء، فهذا يعني إنما خطره أكثر من أي إنسان كافر. في بعض الكفار كفار كأنهم لا يهتمون بالدين لكنه كافر مجاهر بكفره يقول إنه هو كذلك، لكن أيهما أخطر؟ تجد هذا أقل حذر من المنافق. المنافق يعيش معك يعلم ما تقول، ومع هذا يكيد المكائد وهو يعني كما قالوا قلوبهم معنا، أسماعهم معنا، أنظارهم معنا، حياتهم معنا، وهم يكيدون لنا. الكافر يحجبه كفره، لكن هذا المنافق أي شيء يحجبه؟ لذلك كانت لما كان كذلك كانت عقوبته في الدرك الأسفل من النار بمقدار ما يفعل من الشر، من المعاندة، من الجحود، من الطغيان. هؤلاء لن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم يوم القيامة. الكفر كله ملة واحدة من حيث المعاملة، لكن الأذى الذي يحصل للمسلمين من كفر إلى كفر آخر. يعني ربما تجد كافر لا تقرب مني ولا أقرب منك، وتجد كافر يبذل ماله ضد المسلمين، يبذل علمه ضد المسلمين، يقاتل المسلمين، يسعى إلى فناء المسلمين. هذه مسألة كلما لكن طرائق كثيرة، لكن بعضها أخف من بعض. الكفار هؤلاء كلهم الذين ذكرتهم في كل طبقاتهم مخلدون في العذاب. لقد قرر القرآن أن الكفار غير المعذورين بكفرهم هم من أهل النار في الدار الآخرة، وأنهم مخلدون في العذاب، وأن الله لا يغفر لهم كفرهم وإشراكهم به، بخلاف غيرهم من عصاة المؤمنين فقد تشملهم رحمة الله بالعفو والمغفرة كرما منه وفضلا إذا شاء ذلك، كما سبق في مباحث الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك هو الدركة الأولى من دركات الكفر، لذلك يغفر الله ما دونه لمن يشاء، ولا يغفر الشرك ولا ما هو أشد منه من سائر دركات الكفر. وهذا يفهم باللزوم العقلي باعتبار أن غير المذكور أولى بالحكم من المذكور، وينطلق الذهن حتى أسفل دركات الكفر وهو إنكار ربوبية الله وإلهيته، وهو مذهب الملاحدة الماديين كالشيوعيين والدهريين والذين يجحدون كل شيء وراء المادة. قال الله عز وجل فيهم: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. من الكافر المعذور بكفره؟ أهل الفترة الذين لم يأتهم خبر عن رسول أو عن معلم أو عن مرشد وعاشوا في هذه الفترة ثم ماتوا، هؤلاء مآلهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء سامحهم. أما الكفار بشكل عام هؤلاء كلهم من المخلدين في النار. هؤلاء الكفار بكل طبقاتهم، هل الله يغفر الكفر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك نحن نقول شرك شرك كفار، لكن هنالك بعض الكفار لا يؤمنون أصلا بوجود الإله كالدهريين والشيوعيين. هؤلاء يرى أن هذا الدهر عبارة عن أرحام تدفع وأرض تبلع فقط، ولا يوجد آخرة ولا يوجد حساب، وهذا الكون ولد صدفة إلى غير ذلك في نظرهم. فهؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ولذلك هنالك في جهنم دركات للكفر كما أنه يوجد دركات للنفاق. وأما المؤمن والذي يطرأ عليه أدنى درجات الإيمان وهو قول لا إله إلا الله سيكون من الناجين إن شاء الله بعد أن يعذب بمقدار ما يريد الله سبحانه وتعالى له. أما الكافر فلن يخرج بوعد الله بوعيد الله عز وجل، حتى إن الإنسان ربما لو قتل قتيلا في الدنيا يفديه بفدية. هنا يبين ربنا سبحانه وتعالى إن من مات من الكفار لو جاء بملء الأرض ذهبا فدية له عند ذلك لا يفدى في ذلك، وله عذاب أليم وليس له أي ناصر على الإطلاق في الآخر. ثم الشيخ ينتقل بنا إلى الباب التاسع، الإيمان بالقضاء والقدر. نحن تعلمنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. ما هو القضاء والقدر؟ كيف يجب الإيمان به؟ ماذا يتعلق في القضاء والقدر؟ ما واقع الإنسان أمام سلطان القضاء والقدر؟ كيف نوجه النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المقادير الربانية التي قدرها على عباده؟ ما هي مسؤولية الإنسان عن هذا الأمر؟ كيف نتوكل على الله ونعتمد عليه؟ وما أثر ذلك الإيمان في قلوبنا وفي سلوكنا؟ كل ذلك إن شاء الله سنعرفه في الدروس القادمة، نبدأ فيه بالفصل الأول وهو تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيمان بهما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.